أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
عليكم السلام ورحمة الله.
من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الزكاة بعد إفراز حصة السلطان وبعد المؤونة، وكان الكلام في حصة السلطان نخرجها أولا ثم نرى الباقي يبلغ النصاب أم لا. كان الكلام في هذه المسألة، وذكرنا بالأمس جملة من الأدلة على أن خراج السلطان لا يحسب من الزكاة، لا يحسب، يعني أولا يخرج يعطي حصة السلطان ثم يرى الباقي كم يبلغ. من جملة الأدلة على ذلك أيضا أصلا حصة السلطان هي خارج من أول الأمر، لأنه هو أصلا استأجره وهو زرع الأراضي الخراجية، والأراضي الخراجية نماؤها للمسلمين، فالسلطان يملك عليه، طبعا يملك المسلمين عليه، يملك عليه أجرة الأرض. فالواقع أصلا حصة السلطان هي مقابل الأجرة، هي من أول أمر خارجي،
ليست
هدية، يعني هي ليست أصلا، ليست هذه ملك للمستأجر، ليست له، ليست ملكه، كما لو كان شخص شريك مع آخر، أمر شخص ما اشترك معي في الزرع، فأنا يعني أنا أزكي حصة شريكي، تقول ما أنا أحسب حصتي فقط، فهذه تكون من هذا القبيل، لأن القرض أنه أراضي خراجية هذه. فالخلاصة أنه لا إشكال ولا ريب في إخراج حصة السلطان أولا، إخراج ثم نرى الباقي، هذه واضحة. هنا المعروف بين الأعلام عادة يعبرون الخراج والمقاسمة، تعبير الفقهاء يقول الخراج والمقاسمة، هو في الواقع شيء واحد، إنما اصطلاح فقهي، اصطلاح الفقهاء قالوا إذا السلطان أخذ حصة من الحاصل من الزرع أو النخل، أخذ مثلا العشر الخمس الربع من الثلث، تسمى مقاسمة، يعني يقاسمك على الزرع، يعني قسم منه له، تسمى مقاسمة. وإذا ما أخذ حصة من الزرع، أخذ دراهم أو دنانير، يعني يقول أنا لا أريد حصة، أعطني محلا مثلا أن أريد الدنانير لا والأمر، يعني أنت تدفع مثلا 15 دينار أو 20 أن أريد كل سنة أو 10 أو مثلا 200 درهم أريد، هذا يسمى خراج. في الواقع ما فرق، يعني بالنتيجة هي مقدار للسلطان، يعني حصة السلطان سواء كانت بالمقاسمة أو كانت بالخراج، هذا الواقع هي حصة النتيجة. نعم الفقهاء عبروا واصطلحوا، قالوا الخراج والمقاسمة، وقال المقاسمة عبارة عن حصة السلطان من الزرع، حاصل الزرع، وأما الخراج لا، القيمة دنانير دراهم كذا وإلى آخره. طيب هنا قالوا لا إشكال أنه حصة السلطان، يعني المقاسمة لا إشكال ولا ريب، تخرج أولا. هل الخراج أيضا كذلك؟ يعني أفرض هو ما أخذ حصة، ما أخذ قص من الزكاة، ما أخذ حصة من هذا، هو أخذ دنانير أو دراهم، هل نحسب مثلا نقول قيمة الدنانير مثلا تساوي مثلا من الحنطة مثلا 50 صاع، أفرض هكذا، فهل نقول 50 صاع يعني مقدارها هو يعني نحن مشينا على اصطلاح الفقهاء وفي الواقع واحد هي حصة فقهاء اصطلحوا خرج المخاصمة هكذا. نعم نحن قلنا الموجود في ذمم الناس بالأصالة لا بالعربية بالأصل أربعة أشياء ثلاثة نعبر عن الأربعة خراج المقاصمة والخمس وعندنا الزكاة هذا الواجب بالأصل. عندنا بالعرب عندنا مثلا إنسان مثلا يجب الإنفاق على زوجته على أولاده مثلا أتلف مالا استقرض مالا يجب في ذمته أداء الدين كثير من الأمور كثير ومنها طبعا نعم ما أحبنا أن نتكلم عنه لأنه شيء يجر شيء منها ما يؤخذ من الضريبة مثلا العشر أو الخمس الضريبة مثلا هذا من أي باب من الدولة الإسلامية لما تأخذ من أي باب تأخذ مثلا أو باقي الأنظمة واجب على الناس وهذه الأربعة غيرها من أي باب هناك كلام يعني كلام متعدد وفيه ما فيه الخوض فيها يجرنا إلى أمور كثيرة لكن بشكل عام ثابت في ذمن الناس هذه الأمور. هل الخراج أيضا مثل المقاسمة يخرج نحشره أم لا نرى الأعلام ماذا قالوا في هذه الصورة. ذكر جماعة من الأعلام أن المراد بحصة السلطان ما يشمل أمرين يعني المقاسم والخراج فلو لم يأخذ حصة من الزرع أخذ الخراج يعني القيمة أيضا نحسب القيمة يعني مثلا أول أخذ هو مثلا 20 دينار مثلا أو 15 فنحسب كم قيمة 20 دينار من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو كذا نخرجه مثلا ثم نرى الباقي يبلغ النصاب أو لا يبلغ فقالوا نعم يشمل الأمرين يشمل خراج المقاسم. قال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم استثناء حصة السلطان والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدرهم ويسمى خراجا أو حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة إلى آخره. وفي المسالك الشيخ الثاني رحمه الله قال المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة. أيضا انتهى كلام المسالك. وعن جامع المقاصد المحقق الكرجي رحمه الله قال المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها ليس فقط القسمة حتى الخراج نفس الشيء يحسب أولا نخرج حصة السلطان سواء كانت مقاسمة قسم من الزرع أو خراج ثم نرى الباقي هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ إن بلغ النصاب فان يذكر إلا فلا. طيب هنا فلنرى الوارد بالروايات. قلنا الوارد بالروايات هل يشمل الخراج أم المقاسمة فقط باعتبار أن الخراج هو القيمة والمقاسمة حصة من الزرع. فنقول إن كان الدليل على إخراج حصة السلطان هو التسالم طالما عبر عن الإجماع هو التسالم التسالم دليل لبه أخرص لا أطلاق فيه يقتصر فيه على القدر متيقن قدر متيقن المقاصر. إذن لو كان الدليل فقط هو التسالم أو الإجماع ما عندنا دليل على إلحاق الخراج بالمقاصر.
الله
أصلاً ما عندنا حينئذ على إخراج حينئذ الخراج. بناء على ذلك لأنه يقتص على القدر المطلق، القدر المطلق هو مقاصر، يعني ما يأخذه من حاصل الأرض أدخل المطلق، إلا إذا كان ضعقد التسالم أو الإجماع مطلق. هنا أحيانا تصير خلط شيخة، يقولون نتمسك بمعقد الإجماع، قد يقول قال الشيخ الإجماع دليل لبي، لم يتمسكوا بنفس الإجماع بمعقد، يعني من عقد عليه، يعني على ماذا؟ مثلا عندنا إجماع تسالم، مثلا عندنا على الخمس في مال الناس، انعقد على مال الناس، على مال الناس مطلقا، المعقد معقد الإجماع، مرة نقول الإجماع أو السيري أو العقل هنا بدليل لبي، ومرة لا نقول معقد الإجماع يكون إطلاق، أحيانا تمسك بمعقد التسالم. وما عندنا هنا إطلاق في معقد التسالم، ما عندنا إطلاق. فإذا كان الدليل منحصرا في إخراج حصة السلطان بالتسالم، تسالم قدر المطلق بينه ماذا؟ حصة المقاسمة. فإذا الخراج لا يستثنى، فإذا لم يأخذ حصة أخذ دنانير لا يمكن لك حينئذ أن تستثنى، هذا الحديث. وأما إذا كان الدليل هو الروايات عندنا روايتان ذكرناهما بالأمس، منها حسن أبي بصير وكذا في الأرض التي زرع وما طرى فيها، يقال أنه يعني ليس على جميع ما أخذ الله من العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاصمته لك، بعد ماذا؟ مقاصمته لك، لأنه يقول هذه الأرض يزارع أهلها ما طرى، يزارع يعني الزراعة الخاصة، وبعد مقاصمته واضح أنه ماذا؟ لا تشمل الخراج، بناء على الفرق بينهما لا تشمل الخراج. وأما الرواية الثانية، أول هي ضعيف الرواية الثانية لابن أشيم، الحمد أشيم، وثانيا أيضا دلالتها فيها نصف العشر والعشر حسب الزرع، واضح أن المراد منه المقاسمة. وبناء عليه لا يمكن إخراج الخراج حينئذ، نقتصر على ماذا؟ على المقاصرة، يعني مثلا إذا أخذ دنانير محل المقاصرة، لا تقول أنا أحسب قيمة الدنانير وأخرج منها مقدار منها وأحسب الباقي، لا، كل الباقي الموجود إن كان بالا للنصاب يجب الزكاة فيه، بعد لا تحسن بناء على هذا الأمر. نحن في هذه الصورة بناء على هذا الاصطلاح، إن قلت شيخ ماذا تفعل؟ نقول ندخلها في البؤن، تدخل من جملة البؤن، يعني صحيح خرجنا من حصة السلطان لكن بقي عندك المنبر. عندنا قلنا عندنا أمران، نبحث في أمرين، الأمر الأول في خراج السلطان، الأمر الثاني ماذا؟ المؤن، نشوف نذكره الآن إن شاء الله. هل الزكاة بعد إخراج المؤن؟ وأحيانا إنسان يدفع أجرة ثمن الحرف ويدفع أجرة ثمن الأرض يستأجرها، ثم يأتي بالعمال، ثم مثلا كذا يسطخ عليها، ثم الحارس، ثم يعني الذين يدرسون القمح وكذا، يدفع كثير، فهل المؤن تخرج ثم نحسب الباقي او لا تخرج او بعض وكذا بعض وكذا؟ الامر الثاني نتكلم عنه ان شاء الله. فحينئذ قالوا الخراج بناء على ذلك يدخل في المؤن. بعضهم قال عندنا دليل على ان الخراج يلحق بالمقاصرة، حكمة المقاصرة، يعني عندنا رواية، وين هذا الرواية؟ قالوا بالفقه الرضوي، أترك هذا الدعاء. فقه الرضوي صفحة 197 قال فيها في الفقه: وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ 5 أوسط، والوسط 60 صاع، والصاع 4 أمداد يعني 3 كيلو، المد 3/4 كيلو، والصاع 4 أمداد، والمد 292 درهم يعني وزنه، كنا فيه خلاف لكن صرفه ونصف. فإن بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومول الأمر، بعد خراج ما كان مقسما، وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقيا بماء المطر أو كان بعلا بعلا من الأرض، وإن كان سقيا بالدلاء ففيه نصف العشر، وإلى آخره كالتمر والزبيب كذا مثله إلى آخره. إذن هذه واضحة أنه أيضا بعد الخراج، ما قال المقاصر عن الخراج، خراج عبارة عن الدلني والدرع عن القيمة والجواب. قلنا في أكثر مناسبة كتاب الفقه الرضوي هو أصلا هذا الكتاب ظهر أيام المجلس رحمه الله، المجلس الأول سنة 1100، كانوا جماعة في الحج ووجدوا هذا الكتاب، كتاب الفقه الرضوي في مكة المكرمة، ونقلوه للعلامة المجلس في طهران كان، وإلا المتقدمون والمتأخرون ومتأخرون متأخرين أصلا لا يعرفون هذا الكتاب، ما كان موجود. فإذا الأقرب قلنا هو فتاوى ابن بابوي رحمه الله أخر، ولكن كتاب طويل عريض ينسب للإمام رضا عليه السلام، فقه الرضوي ينسب ولا يعرف المتقدمون أصلا ولا متأخرون، وأحيانا حديث واحد عن الإمام، حديث السلسلة الذهبية يقال أن ما يقرب من 24,000 شخص كتبوه، وحديث واحد وكتاب طويل عريض ما أحد يعرفه إلا أيام المجلس رحمه الله. ترى صاحب الحدائق يقول نعم هذا من أين شيخنا، كله ما كان يعرفوه. لذا قلنا كتاب فقه الرضوي أصلا هو فتاوي إلا ما كان بعنوان روية أو روى، تكون رواية مرسلة، فما يمكن أن نسلم إلى كتاب الفقه الرضوي في هذه المسألة الصعبة. الأفضل أن تلحق الخراج بالمؤن. طيب وسنتكلم عنه إن شاء الله. بقي شيء في المقام هنا قبل أن نتكلم، بقي شيء وهو أو أمران بقي، لا بقي شيء هنا. أولا ما المراد بالسلطان هنا، خراج السلطان؟ هل خصوص السلطان العادل طبعا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه؟ تم حاكم الشرعي ولي العام يعني نائب العام أو خاص إذا كان نائب خاص في ذلك الوقت، اليوم لا، فقهاء هم نواب الإمام عليه السلام. طيب ما المراد من السلطان؟ قال المراد من السلطان ما يشمل سلطان الجور، بل لعل في ذاك الوقت أغلبهم كانوا من هذا القبيل، فليس المراد سلطان عدل، نعم أيضا سلطان الجور، فإذا أخذ حصة نعم يستثنى حينئذ ثم نحسب الباقي. بل أكثر من ذلك أنا أقول، أكثر من ذلك أي سلطان كان مع قطع النظر عن مذهبه، متسلط ويأخذ الجباية من الناس، يأخذ مقاسم كذا أو جباية أو زكاة يأخذها، فأيضا حكمه هكذا،
سواء كان مدعي للخلافة العامة أو مطلق
متسلط.
متسلط
لا يجب أن يدعي الخلافة العامة، هو يقول أنا آخذ بالقوة يعني عنده قدرة من نتيجة شيء، لا يشترط أن يدعي الخلاف العام، لا يشترط. ولا قد يكون بعض الشيعة مثلا متصلب ولم يدعي الخلاف العام، مش الحكم يا رسول. وأيضا بقي شيء قبل أن ننتقل إلى يعني عنوان آخر، وهو ما يأخذه السلطان من غير أراضي الخراجية. نحن قلنا ما المراد بالأراضي الخراجية سابقا، التفصيل تكلمنا عنه. عندنا مثلا الأنفال، عندك المواد، أراضي المواد مثلا، الأرض الذي يصال عليها مثلا، أمر أخذ السلطان حصة، هذا حصة من الأنفال، أصل الأنفال أخذ السلطان، أو من الأرض المصالة عليها، أو المواد، يعني شيء شخص استطاع بأرض المواد، بعض المواد شخص أحياها أخذ المواد. إحنا كنا صادقا شيخنا، عندنا حديث شريف أكثر من حديث صحيح، مثلا زرار بن مصنع عن جعفر عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام وجعفر عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا أحيا أرضا موات وزرعها دخل أو حنطة أو شعير كذا وصار جاء السلطان وأخذ، ليس ترى بخراجية هذه، ليس ترى بخراجية، ما الحكم؟ قالوا نفس الحكم، استثنى له رضا مبيعات، سواء دخلت طبعا هو ليس بالواقع ليس حصة له، لكن تحسب لا أقل من خلف في البؤن مثلا، بالنتيجة نحسب بعد ما يأخذه السلطان، يعني الباقي باقي ما يأخذه، هذا حكم هذا الأمر من هذه الجهة. فحتى لو كان من غير أراضي الخراجية أخذ، يتعامل معه هذه المعاملة. أيضا قبل الأمر الثاني، هناك شيء ذكره جماعة من الأعلام لا بأس ببيانه، وهو نسب إلى أبي حنيفة أنه لا زكاة في الأراضي الخراجية، يعني ما يأخذه السلطان فانتهى الأمر، بعد لا زكاة عليك تسقط، يعني ما يأخذه محل الزكاة لبعض أخرى، بعد لا زكاة عليك. إذا أخذ السلطان شيئا لا زكاة عليك طبعا في الأراضي الخراجية، لا زكاة عليك. هذا بالنسبة إليك. الأنصاف هذا الكلام في غير محله أبدا. أولا كل الإمامين كل الشيعة اتفقوا على أنه لا تسقط الزكاة إذا أخذ السلطان حصة، لا تسقط. وأيضا أكثر العامة التزم بذلك، قالوا إذا أخذ السلطان حصته لا تسقط الزكاة، لا تسقط. بالمناسبة في الخمس عند رواية سكت بالمهزيار طويلة رواية يحمى فيها من الكلام: إنما الخمس عليك بعد مؤونتك ومؤونة عيالك وبعد خراج السلطان، نص يحسب لذا الفقهاء لما أسأله، يعني شخص أسأل الفقيه مثلا علي خمس في كذا، طبعا الفقيه لا يقول نعم أو لا مباشرة، لا بد لتصير مثلا أنت كيف حصل على هذا المال، مر علي سنة أم لا، هذا المال إرث أو هبة أو سلعة أو لا، يعني هذا المال يعني أنت تحتاج الآن إلى موني فيه أم لا. بالنتيجة الفقيه يفصل مباشرة نعم أو لا، كما حصل مع الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد صلى الله عليه لما شاب يحيى بن أكثم عند المأمون، معروف القصة، هو يريد أن يفهمه، قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال عليه السلام في حل من قتل أو في حرم، محرما كان القاتل أو غير محرم، في حج محرم أو في عمرة، كان القاتل صغيرا أم كبيرا، كان حرا أم عبدا، من صغار الصيد أو من كبارها. انتهى ابن أكثر، انتهى عنه بتفصيل، يفصل. لما تعرف شخص يفصل تعرف أن هذا الشخص يعرف بالفقه، أما لا أو نعم مباشرة وفيها تفاصيل بس الأولى. الشاهد الحال هنا في البؤون بشكل عام، أيضا في الخمس يعني هي لابد أن يخرجها إلى السلطان أغلى شيء. قالوا هنا في الزكاة، قالوا عندنا جملة من الروايات تدل على سقوط الزكاة إذا أخذ السلطان قصته، ماذا تفعل؟ أن جملة من الروايات أذكر لكم هذه الروايات فلنرى قد استفاد منها وكيفية الجمع. من جملة الروايات صحيحة رفاعة، رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث 2، قال عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها، يرث الأرض يعني يرث من أبيه كذا، وهي هي يعني أراضي خرازير، في السابق كان 10 سنين يأخذها، 15 سنة 20 سنة من هذا الباب، فإذا مات أبناؤه الورثة يقول مقامه، يرث الأرض أو يشتريها بمعنى يستأجرها، ولا الأرض الخراجية لا تباع، هي ملك المسلمين، إلا إذا الحاكم الشرعي اليوم رأى مصلحة، حاكم الشرعي يعتبر هو الولي وعلى مصلحة يبيع. طبعا اليوم الحاكم الشرعي ما أحد يقول له مرحبا اليوم شيخنا، يعني الحاكم الشرعي هذا مفهوم، أما بالحمل الشايع هذا الشيء ما أحد يسلم عليه. قال سألت عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه عشر؟ قال لا عشر، يعني زكاة، قال لا يعني لا زكاة عليه. وهذه صحيحة واحدة، هذه رواية. طبعا هذه الرواية هي الصحيحة بطريق الشيخ رحمه الله، وإن كانت ضعيفة بطريق الكوليني بسهل بن زياد، يعني رؤية بطريقين، بما أن طريق الشيخ صحيح كافي بعده. ومنها رواية سهل ابن اليسع، سهل ابن اليسع، الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1، حيث الرواية فيها كلام، لأنه حيث أنشأ سهل آباد، يعني منطقة اسمها سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى عليه السلام في هذه المنطقة عما يخرج منها، عما يخرج منها من منطقة سهل آباد ما عليه؟ فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء، الله يسألك بعد، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون منها. إذا فصل، إذا أخذ السلطان حصته لا شيء عليك بعد، إذا ما أخذ ترفع العشر. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية رواية سهل بن اليسع ضعيفة بعدم وفاقة عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك مجهول من يعرفه، يلا زوجته تعرفه مثلا. ومنها رواية أبي كهمس أو أبي كهمش يعني على حسب الكلام
حسب الباب مش موجودين بحنا عبد الدكتور
ها
باب عن موجودين زكاة الأنعام باب عشرة والله
مش لازم موجود لك حتما
لا أخذ الروايتين
أنت لابد تراجع عندها شيخنا عندي أكيد موجود شيخنا لما تراجع شيخنا بشكل جيد ومنها رواية أبي كهنس عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الوسائل باب عشرة من أبواب زكاة الأنعام حديث ثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه يعني دوافع من أخذ منه السلطان الخراج يعني أخذ الخراج السلطان فلا زكاة عليه هذا الوي ضعيف بعدم فقط أبي كهمس أبو كهمس كان على بالك وين ذكرناها فيما لو باع العنب ليعمل خمرا والتمر يصنع خمرا عصيرا قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه شرابا خبيثا قلنا سابقا من الروايات في رواية العنب لو علم أنه يصنعها قلنا يجوز البيع قلنا مختصة بالعنب هذه جملة من الروايات ذكرناها سابقا هو ذا نحن أبو كهمس إذا الرواية ضعيفة لعدم وثاقة أبي كهمس هذه الروايات حملت على عدة محامل باعتبار مخالفة للتشاؤم بين الأعلام وبين أكثر العامة حملت على عدة محامل بعض المحامل قالوا تحمل على التقية لموافقة لأبي حنيفة أولا يعني أكثر العامة ذهبوا أنه لا تسقط فالحمل على التقية يكون بعيد هنا قال عندنا محمل آخر على إرادة عدم الزكاة فيما يأخذنا يعني لا زكاة في الخراج الذي يأخذه أنه هون لا زكاة في الباقي لا زكاة في الخراج هذا أو هكذا خط طيب قلت هذا المحمل نتكلم عنه بعض المحامل قالوا لا تحمل على جواز احتساب ما يأخذ السلطان زكاة لا زكاة لا أصلا زكاة يأخذها السلطان بهذا المعنى يعني ما يأخذ السلطان مني هو الزكاة بقول له أنه ليس عليها زكاة عليها زكاة علي زكاة أنا لكن ما يأخذ السلطان أنا أحسبه زكاة هذا معنى لا عرفة لا شيء عليك بعد هذا محمل ثالث محمل رابع في المقام لا وهذا محمل فقط الانصاف شيخنا الانصاف وما قطع النظر عندنا رواية الثانية والثالثة ضعيفة فقط عندنا رواية الأولى كانت صحيحة أولا نحن قلنا سابقا كثير من الروايات يعني التي لا يعرف لا يعلم المراد منها قلنا التعبير الأليق يقال يرد علمه إلى أهلها هم أضر بها على واحد ثانيا شيخنا لو كانت هذه الرواية كلها صحاح كلها صحاح بما أنها مخالفة للسنة القطعية فلا تكون حجة بعد نحن قلنا في علم الأصول في مبحث علم الأصول في مبحث حج خبر واحد قلنا يشترط في حجية خبر الواحد أن لا يكون مخالفا للسنة القطعية حتى لو كانت الرواية يعني الصحيحة صحيح أعلائي لا تكون حجة إذا كان مخالف سنة القطعية هذا في علم الأصول نحن قلنا في علم الأصول هو ثوب الفقه وهو مبدأ تصديق لعلم الفقه في علم الأصول ليش درس الأصول لأجل هذه الأمور وبناء عليه
مثل هالفرض
يوجد ماذا
صحيح أعلائي ومخالف
قد يكون نعم موجود عندنا يعني في بعض الموارد لها مر معنا شيء مر معنا شيء بالنتيجة في عدة أبواب نجد هذا المطلب كنت سأل أعلائي على كل حال بما أنه مخالف السنة القطعية لا تكون حجة، إذا لم تكن حجة انتهى الأمر، لسنا بحاجة بعد للبحث، سيرس حجنا وضعه. هذا تمام الكلام في حصة السلطان. أما المؤن، إخراج المؤن، هل الزكاة قبل إخراج المؤن يعني نحسب ما عندنا فإذا كان بالغ النصاب يزكي أم لا؟ يخرج المؤن يعني مثلا مؤنة الأرض يعني الحرب وثمن يعني الأجرة والعمال والحارس، ويبقى شوف إذا بقي نصاب يزكيه وإلا لا، أو نقسم المؤن طارة قبل اشتداد الحرب وأخرى بعدها. هل هناك تفصيل؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.